أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ المتن. قال: ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد. لقيتوا المتن؟ الآن نقرأ المتن حتى ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد. إذن فالشهيد استثناء مو من المماثلة كما ربما يتوهم، إن هو مصنف كان في كلام السابق ذكر: وأما استثناء الزوجين، وأما استثناء الطفل، وأما استثناء المحارم، لو مش قال وأما استثناء الشهيد. فأول ما تقرأش تصور هذا الاستثناء نفس الاستثناء السابق. لا، الاستثناءات السابقة كانت استثناءات عن المماثلة، أما هذا الاستثناء فهو استثناء عن شنو؟ عن أصل وجوب التغسيل، مو عن المماثلة. يعني مو مقصودنا إنه الشهيد يجوز أن تغسله المرأة، لا مو هذا كلامنا. لا، مقصودنا إنه الشهيد أصلاً مستثنى من الحكم بوجوب التغسيل من أصل، يعني لا يجب تغسيله. بالمثل تصير المسألة واضحة. ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد. نعم، الشهيد هو صفة مشبهة، إما أن تكون بمعنى اسم المفعول فيكون بمعنى المشهود، يعني لأن الله وملائكته يشهدون له الجنة والمغفرة فهو مشهود له، أو أنه من الشهود والحضور لأن الشهيد حاضر عند ربه ولم يموت، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربه، أو لأنه شنو يشهد ما أعد له من الكرامة، لعله هي أسباب التسمية، هو يشهد بنفسه، يكون شاهد، يعني بمعنى شاهد. على كل حال قال: ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد. الشهيد في معركة، مو من يطلق عليه الشهيد وليس في معركة. أي مهم، قيد معركة مهم، حتى يطرد يطرد كثير من المصاديق التي ورد في الروايات أنه يطلق عليها الشهيد. واضح؟ من مثلا الحامل إذا ماتت في حال وضعها الحامل فلها فهي شهيدة، المجذوم والكذا، الغريق، فأكو روايات تطلق الشهيد على في موارد ما بها معركة، ماكو أي معركة، ماكو قتال، الغريق، المهدوم عليه الدار، ومرات أكو معركة بس معركة ليست بإذن الإمام ولا كذا، إنما هي مجرد إنسان يحافظ على أمواله، من مات دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد مثلا. المهم مقصود الكلام أن الشهيد الذي نتكلم الآن عنه ونقول أنه يستثنى من وجوب التغسيل مقيد بقيد، وهو أولا أن يكون شنو شهيد، وين في معركة، فيخرج شنو تخرج هاي المصادق. مقصودنا أنه هاي المصادق، أنا ما قلت هي ما لها أجر، ما قلت ما تسمى شهيد، داي قد يكون عند الله سبحانه وتعالى يسمى كل واحد منهم شهيد، بمعنى شنو يسمى شهيد، بمعنى أنه له أجر الشهيد، وهذا لا يعني أنه شنو أنه لا يغسل، ولا لا يغسل ويكفن ويكفن، وكثير من الناس يستهجنون هذا الأمر، يصورون أكو ملازمة بين تسميته بالشهيد وبين شنو عدم تغسيله، فإذا غسلناه يقول يعني شنو قصدكم هو مو شهيد؟ يا ما قلنا مو شهيد، شهيد هو على عينه وعلى رأس وإن شاء الله له أجر. مثلا هاي صدام اللي سواه، صدام كان يعدم ناس، يعدمهم مو بسجون، يعدمهم شنقا حتى الموت مثلا أو بالرصاص، فهذا أولياء الميت، أولياء المقتول، إحنا نقولهم هذا شهيد، هذا إنسان يعني مظلوم وقتله الظالم، شهيد على عينه عراس، بس هذا يغسل لو ما يغسل؟ ما حكي يغسل، هو إحنا من نجي نقول خلنا نغسله يقولوا شنو قصدكم؟ هذه إهانة له، لأن لو كنتم تعترفون بكونه شهيدا كل مفروض شو تسوون؟ يغسلوا. كان عنده ملازمة، عند كثير من الناس ملازمة بين كونه شهيدا بهذا المعنى وبين كونه شنو؟ لابد أن لا يغسل. يقول ما لا ربط، هذا حكم شرعي، تغسيل ولا تغسيل حكم شرعي مناسب بشروط خاصة. حتى ذاك الشهيد اللي يقتل بالمعركة هم مرات يغسل، شو وقت يغسل إذا كان به رمق؟ ما لا ربط، يعني مو مسألة إهانة ولا مسألة لا نعترف بشهادته أو نعترف، مسألة حكم شرعي محض، حكم شرعي محض، لا ربط له بالدرجات ولا ربط له بالحسنات ولا ربط له بالمقامات، ربما له مقامات عالية ومع هذا يغسل أو لا يغسل. قال: ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في معركة بعد القيد الآخر أن تكون هذه المعركة مع من؟ مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام. فعندنا ثلاث حالات من حالات الذي يقتل في معركة، اللي يقتل في معركة ثلاث، واحد من ثلاثة بنحو مانعة الخلو، لا يخلو إما هذا أو ذاك أو ذاك، بس ثلاثة. اللي يقتل في معركة نعتبره شهيد وما نغسله إذا كان واحد على الأقل من ثلاثة موجود. الحالة الأولى أن تكون هذه المعركة بإذن الإمام المعصوم يعني سلام الله عليه، كان المفروض المصنف يقول عليه السلام حتى يبين أن هذا الإمام الإمام المعصوم، في معركة مع الإمام عليه السلام جيد، يعني هو بإذن الإمام جيد جدا، أو لا مو بإذن الإمام مباشرة، بإذن نائبه. ويا نائب، عندنا نائب عام وعندنا نائب خاص. مثلا من كان من الفقهاء صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. بالنتيجة هاي العمومات تعين تجعل المرجع نائب، هاي العمومات تجعل المرجع نائب. لهذا احنا نسلم حق الإمام، وتصرفات كانت ثابتة للإمام بعض تصرفات تثبت له، وهذا القائل بالولاية العامة يقول كل التصرفات تثبت له، القائل بالولاية الخاصة يقول لا بعض التصرفات، بعض التصرفات اللي ما ثابتة، اللي ما ثابتة للإنسان العادي تثبت لمن؟ للحاكم الشرعي، مثل إجبار المحتكر، طلاق زوجة الغائب، وإلا ما لحق واحد يطلق زوجة آخر، أنا اللي حق أطلق زوجتي، زوجة غيره شلون أطلقها أنا؟ منو كان يطلق زوجة غيره اللي عنده إيش قدرة؟ الإمام سلام الله عليه. وبعد من هو؟ والمجتهد، بس المجتهد إلى حق يطلق زوجة من؟ بس زوجة الغائب. أما زوجة الحاضر ما لحق يطلقها إلا هم بيوت خاصة جدا. إجبار المحتكر، محتكر واحد عنده أمواله وما يعجبه يبيع، عنده أكل وما يعجبه يبيع، شنو أجبر عليه أساس؟ الناس مسلطون على أموالهم، لكن ثبت للحاكم الشرعي أنه يجوز له أن يجبر خصوص المحتكر بقيود خاصة. ما رجع أطول عليكم. بالنتيجة النيابة إما نيابة عامة أو نيابة خاصة. النيابة العامة هي النيابة التي لا تثبت للأشخاص لجزئيات، تثبت للعنوان الكلي. يعني الإمام سلام الله عليه عندما قال فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، وفهمنا من هذه الرواية أنه عين نوابا له، هذا النواب حددهم بأشخاصهم لو أعطى عنوانا كليا، ها عنوان كلي انطانا عنوان وإحنا نطبقه، هذا شي يسمون النيابة، هاي نيابة عامة. وهناك نائب خاص، كما لو قال للسفير الأول لعثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه، قال له مثلا النائب من بعد الذي يكون وكيلا من بعدك هو ابنك محمد بن عثمان اللي هو المعروف بالخلاني، هو يكون وكيل، واضح. وبعدين من عندما قربت وفاة أيضا السفير الثاني قال له النائب والوكيل والذي كذا ترجع له الناس من بعدك هو الحسين بن روح النوبختي مثلا، هاي نيابة عامة وخاصة، هاي نيابة خاصة. فالنائب الخاص هو النائب مو الذي يدخل تحت كليات، لا يحدد بشخصه باسمه بعنوانه الشخصي مو بعنوان عام. اما النائب الذي يحدد بعنوان عام كما لو قال كل مجتهد جامع للشرائط هذا قلدوه، هذا نائبي، واضح. هذا عنوان شو نسميه نائب. هنا الفقهاء شو يقولون؟ انه الشهيد الذي يقتل بمعركة شنو؟ اما باذن الامام مباشرة جيد، او باذن نائبه، بس يا نائبه خاص. اذا النائب العام الحدث هم ما يفيد يعني في اثبات الشهاده وفي اثبات انه يقتل، واضح. هاي الان هذا التعبير في معركه باذن الامام او نائبه الخاص يشمل ما يعبر عنه بالجهاد الدفاعي والجهاد اللي يكون شنو ابتدائي، نحن نهجم عليهم، نحن نبادرهم. هاي الحدث بقى. القسم الاخير شنو؟ او في حفظ بيضه الاسلام. إذا كان لا والله حفظ بيضة الإسلام هذا ما يحتاج لا إذن الإمام ولا إذن نائبه الخاص، يكفي إذن النائب العام جيد، وأصلا حتى النائب العام ما يحتاج إذن على تفصيل مذكور في محله في كتاب الجهاد. بالنتيجة هذا القسم الأخير يقول مع صدق أنك تدافع عن الإسلام وكما يعبرون عن بيضة الإسلام، مع صدق هذا العنوان شنو؟ مع صدق هذا العنوان نحتاج إذن الإمام ونائبه في تحقق الشهيد الذي يقتل في المعركة. إذا عندنا ثلاث قيود، حتى يتحقق شهيد بالمعنى اللي ذكرناه، اما في معركة باذن الامام مباشرة او باذن نائبه، بس يا نائبه الخاص او لا، لا هاي ولا هاي، لكن شو تكون؟ تكون حرب دفاعية في حفظ بيضة الاسلام، فحينئذ ما نحتاج الى اذن، والذي يقتل في هذه المعركة يعتبر شهيد لا يغسل. بس خلنا اوضح لكم شنو هاي بيضة الاسلام. هذا التعبير مشهور الان، بيضة الاسلام، بيضة الاسلام، بيضة الاسلام تعبير يراد به اصل الاسلام ومجتمعه. سبب التسمية شنو؟ سبب التسمية اما مأخوذ من بيضة الطائر، لان الطائر اصله شنو؟ اصل الطائر هي شنو؟ البيضة. فاذا البيضة استعصلت بعد يبقى الطائر لما يبقى يموت موجي ان هو موجود في بطنها. لعل التسمية من اصل من ان البيضة هي اصل الطائر، فاذا استعصلت، اذا استعصلت البيضة فقد استعصل هو ايضا. فكذلك ما يكون استئصاله استئصالا للاسلام شو نسميه؟ نسميه بيضة الاسلام. واضح؟ الامور مثلا كاستئصال القرآن، جماعة كفار قالوا احنا نريد شكو نسخة قرآن ننفيه نحرقها مثلا، فمثلا جاي نهدم قبور الأئمة، احنا نهدم قبور الأئمة ولا نجعل هناك اعتقاد للأئمة هنا في منطقتكم، هذا استئصال لأصل الإسلام. هذا من الأمور اللي تأثر في أصل الإسلام عندنا من عقائدنا، أنه مرقد أمير المؤمنين، مرقد الحسين، مرقد الأئمة سلام الله عليهم، استئصال هذه المراقد واستئصال علاقة الناس معها هو استئصال لأصل الإسلام. واضح شلون؟ من القبيلة في أي مثال، يجوز بعض الأمثلة قابل للمناقشة، بس أنت فهمت الفكرة. مقصود ببيضة الإسلام يعني ما يكون استئصاله والتعدي عليه، تعدي على منه؟ على أصل الإسلام، مو أنهم يقتلون زيدا المسلم. هم إذا قتلوا زيدا المسلم هذا تعدي على كل الإسلام؟ لا لا، تعدي على مسلم، مو معنى هذا نقبل، لا ما نقبل، بس ما يسمى بيضة الإسلام. أما لو تعدوا على المرجع، لا المرجع شوي له خصوصية، لأن المرجع استئصاله أيضا استئصال علمه للإسلام، يعني شخصيته شوية شخصيته المعنوية مهمة، مو مثل زيد من الناس الإنسان العادي المسلم العادي ما يسمى استئصاله، لا يسمى استئصالا إلمن لبيضة الإسلام. فتعبير بيضة بهذا المعنى. بعضهم يقول لا، مأخوذ البيضة مو من بيضة الطائر، بيضة الحرب اللي هي لامة الحرب، هاي اللي يضعها المحارب قبل يخرجها على رأس الطاسة، هاي هم يسمونها بيضة أو لامة الحرب، لامة الحرب أو بيضة الحرب. فهذه أيضا إذا استطاع العدو أن يستأصل هذه البيضة فتصل ضربته الى الرأس يموت هذا الانسان. واضح؟ ام نفس الفكرة، هم يكون استئصالها مؤدي الى استئصال نفس المقاتل. فنفس الفكرة يعني بالنتيجة مراد ببيضة الاسلام هذا التعبير، مراد بكل شيء يكون استئصاله استئصالا لاصل الاسلام. هسه هذا المطلب ذكرناه مطلب فقهي هذا مستدلالي. على كل حال نقرأ المستند. حادي عشر، واما استثناء الشهيد، هذا الاستثناء من اي شيء؟ من المماثلة؟ جواب لا ليس من المماثلة، هذا استثناء من أصل التخصيص. قال وأما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة، يا قيود ثلاثة، معركة مع الإمام، معركة مع نائبه، معركة في حفظ بيضة الإسلام، ذن القيود الثلاثة. ليش نستثني من أصل التخصيص؟ قال فلإطلاق صحيحة أبان بن تغلب، عندنا رواية من هذه الرواية بمقتضى إطلاقها نستفيد أن الشهيد استثنى، والشهيد في الرواية لم يقيد فيؤخذ بإطلاق الرواية. رواية في الوسائل هكذا، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى يعني العطار عن أحمد بن محمد اللي هو بن عيسى الأشعري عن علي بن الحكم ثقة عن الحسين بن عثمان يعني ابن شريك الأحمسي الرواسي عن ابن مسكان اللي هو عبد الله بن مسكان عن أبان بن تغلب. أبان بن تغلب شخصية مهمة، أبان بن تغلب بن رباح أبو سعيد البكري عظيم المنزلة في أصحابنا، وثقه الشيخ صريحا، وهناك روايات كثيرة مادحة له، منها ما روي عن الباقر عليه السلام أنه قال الإمام الباقر يقول لأبان اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، أحب أن يشوفون شيعتي مثلك. والإمام الصادق لما سمع بوفاة أبان قال أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان. هاي مهم الرواية الأولى شوية تلفت نظر، يقول له الإمام نفسه، الإمام يقول له أنت أنا أطلب منك أن تروح بالمسجد وأنا أطلب منك أن الناس تتفاعل وياك، ليش؟ لأن أحب يكون في شيعتي مثلك، وأحب الناس تشوف النموذج الشيعي. هاي واحد فيه طبقها على نفسه، إحنا طلبة حوزة وإحنا ننصب نفسنا هادين للناس ومبلغين وكذا، خلنا نشوف يا ترى احنا مثل ابان هسه ما بدي اوصل ذيك المرتبه العظيمه. اني هل الامام يحب ان يرى في شيعتي في شيعته مثلي وصلت هيك مرتبه، ولا انا هم انزل للناس وهم ابلغ وهم افتي وهم كذا؟ يا ترى الامام يحب ان يرى في شيعته مثلي؟ يا ترى الامام هم يقول روح اذهب وفت الناس، لو يقول انت لا والله لو تبقى ببيتك احسن لا تطلع ولا كذا، انت تسوينا مشكله، انت تجلب على المذهب العار والشنار. ولا حاشاكم طبعا، حاشا مو اتكلم بصوره عامه يعني بنحو القضيه الحقيقيه كما يقول الشيخ، بنحو القضيه العامه كل واحد يتساءل وين نفسه. يا ترى اني استطعت ان امثل المذهب؟ اني كل حركه خاصه هسه في هذا الوقت مرصود الشيعي ومرصود المعمم، واكو بعض الناس بعض المعممين يحبون الفضائيات ويحبون الميكروفون والكاميرا قدامه، جيد خليه يحبها ما عندي مشكلة، بس ليكن أمانة في عنقه إنه هو إذا أخطأ ما يقول أنا أخطأت، راح تنحسب الغلطة عليه من؟ على مذهب بكامله، على مذهب بكامل، مذهب كامل في عنقه. يا ترى أنا هم من قبيل أفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك؟ لو انا من قبيل اللي شنو اللي راح اجلب الاشكال على كل المذهب، ويا ريتني لا حاكي ولا كذا، ذاك البقال اذا يخطئ شو يقولون الناس؟ اخطا البقال نطبهم هرش البقال مو بد مشكله، لكن اذا اخطات انا شو يقولون؟ الحوزه مو زينه، المذهب كله مو زين، وهاي مشكله كل انسان في الحقيقه. نحن اذا احسنا فحسنتنا تتضاعف، لكن اذا اسانا مولانا مشكلتنا احنا، اذا اسانا عقابنا شديد جدا، لان علينا عقاب شخصي وعقاب عام. يفتح لنا كتابان، كتاب امه بكامله يفتح، مو بالقران يقول لكل امه كتاب، بما معنى الايات انه ايات كثيره تقول انه كل امه لها كتاب، وكو كتاب شخصي، كتابك الناس البسطاء الفقراء كتابهم بس شخصي، احنا كتابين يفتحونه، كتابك الشخصي شلونك وش سويت وذنوبك الشخصيه، انه بتدون الكتاب وعن الذنوب الاولى محسوبه، انه يفتحون لك الكتاب الضخم، ايش سويت انت بهاي الامه؟ شنو كان دورك؟ دوري والله انا ابلغ الدين، تبلغ الدين شلون كذا سويت وشلون كذا سويت وانت شلون بلغت الدين؟ اثر حياتك الشخصيه اثرت حتى على تبليغك للدين، انت بالعكس حاشاكم، انت قد يكون اسات الى الدين، واساءتك للدين مو اساءه شخصيه، يا ريت لو غلطوا عليك الناس، يا ريت الناس قالت زيد مو خوش انسان. لا، المذهب كله انت عرضته لهذا الوضع، قد يكون من الكلام من الاساءه، مولانا خطيرة جدا. خل دائما نحاسب نفسنا احنا، هل احنا مثل ابان صرنا بحيث نفرح الامام يقول افتي الناس باني احب ان يرى في شيعتي مثلك؟ هو يصيح لك تعال اللي تقعد، واضح شقد يعني شقد شيء يعني جميل جدا ان واحد ان الامام هو يرضى عنه ويقول تعال. احنا ليل نهار نصيح يا عجل الله فرجك الشريف ويا مولاي يا كذا نحن من انصارك، اي مولانا الحكي سهل، الكلام اسهل منه يعني، كلام سهل يسير، نحاول قدر الامكان ان نؤهل انفسنا ان نكون جند للامام، وهذا جند للامام ما يحتاج الى سيف ودرقه وكذا، يحتاج لها ان ينتبه الانسان لنفسه ولاخلاقه ولتدينه، وهاي المفاهيم اللي قاعد نشبع نفسنا بها، مفاهيم ليل نهار ناخذ مفاهيم، الصلاه والصدق والتكبر والمدري شنو هذا وزين وذاك مو زين، ونحكي يا ترى احنا حكينا يطابق افعالنا، دائما نركز على جانب الفعل، نتكلم قليل ونفعل كثير. الافعال الناس تتاثر بالافعال اكثر ما تتاثر بالاقوال. ذكرت لكم مطلب ذيك المره مو اتذكر، شهد لكم انه هذا الشخص اللي يقول انه الشيخ الفلاني يجوز الدخول لبيت الخلاء بالرجل اليسرى، يقول هو هذا مستحب، جابوا لي الشيخ الفلاني جمعوه قالوا شلون قايلك؟ قال لا والله ما قال. شو وقت عمي قلت لك؟ قال شيخنا في الحقيقة خلنا نتذكر، قال لا أنت ما قلت لي كاش، قال أنا من شفتك طبيت التواليت باليسرى افتهمت إنه عفوا باليمنى، من شفتك طبيت التواليت باليمنى افتهمت إنه يستحب. واضح؟ وأنت معمم وأنت شيخ وأنت قدوة لنا، فما توقعت إنك تخطئ هيك خطأ بس، فقلت 100% إحنا غلطانين، إحنا عندنا قبل لا نشوفك كنا إحنا ندخل التواليت باليسرى، بس من شفناك إحنا تدخل باليمنى أنت ان هذا عم حجه، افعاله حجه، هذا قوله حجه وفعله وتقريره حجه، بعدك ينزلوك منزل ايش منزل، يقول لي هذا انا هم بعد ما قمت اقول رايته، لا قمت اقول هذا اعتقاده هو يقول هكذا، وغيرت افعال الناس، قمت اقول لهم تعال دخلوا باليمنى بالتوالي، ليش؟ لشدتي شو اسمه؟ لانه يرى انه القدوه قاعده ايش يسوي؟ والقدوه هم يشتبه اشتباه بسيط، يا ريت له اشتباهك، فكيف اذا القدوه لا والله يحكي ويسولف سوالف مدري شلونها؟ هاي مولانا لنكن على ذكر، انا اعظ نفسي اولا واعظكم ثانيا. الروايه هكذا اطلاق صحيحه ابان بن تغلب، قال سالت ابا عبد الله عليه السلام، سالتهم عن الذي يقتل في سبيل الله، هذا يقتل في سبيل الله هو مطلق، يشمل المصادق الثلاثه اللي تكلمنا عنها، اللي هو شنو؟ في باذن الامام او باذن نائبه او في حفظ بيضة الدين، هذا هو الاطلاق الذي يقصده المصنف. هذا الذي يقتل في سبيل الله ايغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام يدفن كما هو في ثيابه الا ان يكون به رمق، يعني بقية الحياة، اذا فيه بقية حياة الا ان يكون به رمق، فان كان به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. المصنف ماذا يقول؟ الاطلاق وين الاطلاق؟ قال فان قوله يقتل في سبيل الله هذا القول يشمل الثلاثة ولا يختص اطلاقه باحد الثلاثة، فالثلاثة داخلة، هي مو لنا الحج، احنا ندري الثلاثة داخلة، بس يا ترى غيرها هم داخل ولا لا؟ واحنا مو احنا مو اشكالنا ثلاثة داخلة، هي ثلاثة مبينة داخلة. لا احنا انت ظاهر كلامك ايها المصنف وظاهر كلام الفقهاء مو الشك انه ثلاثة داخلة، لأن ثلاثة 100% من المصادق واضحة، اللي يستشهد بإثم الإمام أو بإثم نائبه الخاص أو في حفظ بيض الدين، وهذا من الواضح أنه شنو؟ أنه لا يغسل وأنه داخل. لا احنا كلامنا اللي يقتل في غير هاي المصادق الثلاثة شلون؟ وهم في معركة، بس مو لا بإثم الإمام ولا بإثم نائبه، بإثم النائب العام وليست في حفظ بيضة الدين، كما لو كان الجهاد الابتدائي، جهاد ابتدائي بإثم النائب العام، هذا شلون؟ شنو حكمه مثلا؟ المصنف كأنه احنا نسأله نقول له شنو الدليل الثلاثة داخل يجوز ثلاثة طالعة، هو يحتاج الى دليل هذا في نفسه؟ لهذا المصنف ركز على ان الاطلاق شامل للثلاثة، بس المصنف ما جاب دليل على انه غير الثلاثة خارج، صحيح؟ وانما هو هذا محل الكلام، غير الثلاثة يخرج لو ما يخرج لو يدخل، هو احنا ايضا نتمسك بالاطلاق وندخلها، لهذا لابد من التماس دليل اخر. قال ثاني عشر واما الكيفية الخاصة، هاي ايضا لازم نرجع للمستند، عفوا للمتن، بالمثل ايش قال؟ ومن وجب قتله برجم او قصاص هذا يغتسل قبل ذلك، شنو ذلك؟ يعني قبل ان يقتل يغتسل، هو يغتسل قبل القتل ويحنط ويكفن ثم يقتل، اذا يغتسل قبل ذلك، والظاهر ايضا ها قالوا يكفن بعدين ويحنط ويكفن، فاذا الذي يقتل برجم او بقصاص يغتسل اولا هو وبعد ذلك يقتل، ولا نحتاج بعد قتله لا نحتاج الى اعادة الغسل. قال واما الكيفية الخاصة في من يقتل، شنو الكيفية الخاصة؟ انه يغتسل اولا وبعد ذلك نحن بعد موته يكفن ويحنط، ولا انه يغتسل بعد الموت. في من يقتل برجم او قصاص فهي يعني هذه الكيفية مما لا خلاف فيها، وقد دلت عليها رواية، من يقول الرواية يعني ضعيفة المصنف معلمنا ايش امر، وقد دلت عليها رواية من؟ رواية مسمع كردين، هاي في الوسائل رويت هكذا، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل، احنا قلنا هاي العدة عدد الشيخ الكليني ما بها، ليس بها بأس، نعم الكلام في سهل وتقدم الكلام في سهل بن زياد، قلنا هناك أقوال أو قول مهم يقول بتضعيفه، وهناك قول مهم يقول بمن بوثاقته، ويحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى ذهنية رجالية قوية حتى نستكشف هاي الشخصية، وإن كان الأقرب وثاقته. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون أو شمون، هذا محمد بن الحسن هذا بن شمون أبو جعفر واقفي مغالي ضعيف جدا فاسد المذهب لا يلتفت إليه ولا إلى مصنفاته، إذن الرواية ساقطة بعد، بس مو ساقطة بسهل، سهل بن زياد يحتمل كونه ضعيف، لكن الحمد لله يكفي هذا الدليل لإسقاط الرواية، وهو انه هذا محمد بن حسن بن شمون مثلا ضعيف جدا، جيد ولا لا مو بس مغالي، يقول ضعيف جدا، هاي تعبيرات النجاشي، ضعيف جدا فاسد المذهب لا يلتفت اليه ولا الى مصر. هاي تعبير ضعيف جدا يشار الى عدم اعتداد برواياته، واقفي ومغالي وضعيف جدا. زين من بعده عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله ابن عبد الرحمن هذا مشترك، لكن بقرينة الراوي والمروي عنه نعرف ان المراد بعبد الله بن الرحمن هو عبد الله بن الرحمن الاصم المسمعي، وهو ايضا ضعيف غال ليس بشيء. بقى عندنا منه اخر شيء، اخر شيء هو مسمع كردين، هذا لا توثيق له، ايضا لم يذكر بتوثيق في كتب الرجاليه، وان ذهب العلامه لانه سماه مسمع كردويه يقول، على كل حال الروايه اذا ساقطه، لماذا؟ لوجود لضعف السند في أكثر من يعني ثلاثة صار ابن سهل، بالإضافة لسهل، سهل بن زياد ومحمد بن الحسن ومسمع كردين ومسمع الأخو هذا مسمع كردين نعم، وبعد وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي أيضا ضعيف. على كل خلينا نقرأ الرواية. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ذلك شنو يعني قبل الرجل، ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه يعني الذي يقتل ويقتصون منه بالقتل منهم بمنزلة ذلك، أيضا بمنزلة المرجوم والمرجومة، يعني أيضا يغتسل أولا ويحنط ويلبس الكفن ثم يرجم بعد ذلك. هاي الرواية بها كلام، لأن ظاهرها أن التحنيط والتكفين يصير شو وقت يصير، لا قبل، هاي الرواية يقول قبل ذلك ثم يرجم، بينما المشهور شو يقول، يقول التحنيط والتكفين يصير بعد، نعم الغسل يصير قبل القتل. على كل حال الرواية أصلا ساقطة، إلا أنها ضعيفة بابن شمون اللي هو محمد بن حسن، مو بس بابن شمون وغيره أيضا، احنا قلنا غيره مسمع كردين وسهل بن زياد ويحتمل عبد الله بن عبد الرحمن الأصم. ولا تنهض هذه الرواية حجة إلا بناء على قاعدة الكبرى اللي دائما نكررها، وهي كبرى الجابرية، مو بس الكبرى كون حققنا أيضا الصغرى، مو بس الكبرى كون ثبت للصغرى أيضا، لهذا كبرى وصغرى الجابرية نحتاجها هنا. أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو بعد الرجم، نستدل مو بهذه الرواية، بطريقة أخرى وهي أكثر من مرة ذكر المصنف أن المسألة الابتلائية شو يصير يكثر سؤال ويكثر الكلام عنها. قال: بكون المسألة ابتلائية في عصرهم عليهم السلام، فلو كان الغسل واجبا لاشتهر وذاع، مع أنه لم يشتهر ذلك، لم يذع ذلك أنه يغسل بعد موته، المرجوم يغسل بعد موته. التحنيط لغة هو استعمال ما يمنع الفساد، أي شيء يمنع الفساد يسمونه حنطه. اصطلاحا شنو؟ اصطلاحا هو استعمال خصوص الكافور في مسح مساجد الميت السبع، استعمال خصوص الكافور وليس كل ما يمنع الفساد، خصوص الكافور في مسح مساجد الميت السبع. التحنيط قال المصنف يجب كفاية، يعني بنحو الوجوب الكفائي، يجب بعد تغسيل الميت يجب ماذا؟ مسح مساجده السبعة، مسحها بالكافور واحد، الطاهر اثنين، المسحوق ثلاثة. إذا هاي أمور نعتبرها، أول شيء المسح يكون أول شيء التحنيط واجب ووجوبه بنحو الوجوب الكفائي، والمسح يكون على مساجده السبعة، وكون المسح بالكافور بالخصوص، وكون الكافور طاهرا، وأخيرا يكون هذا الكافور ليس صلبا بل مسحوقا. المستند في كل ذلك أولا، أما بالنسبة إلى أصل وجوب التحنيط بالنحو المتقدم فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السلام، يعني الباقرين أو الصادقين، رويت في الوسائل هكذا: محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن محمد، هذا علي بن محمد مشترك، بس الظاهر أن المراد به هو علي بن محمد بن الزبير القرشي أبو الحسن، وتقدم في بعض المطالب السابقة أن هاي الشخصية لا يوجد نص على وثاقته. نعم هو من مشايخ الإجازة، وقال عنه النجاشي أنه كان علوا في وقته، وفسر الدامات هذه العبارة بالوثاقة، بل علو الوثاقة. طريق الشيخ إلى علي بن محمد بن الزبير يمر بأحمد بن عبدون عنه، عن علي بن محمد بن الزبير، فالطريق جيد، لكن المشكلة بابن الزبير نفسه أنه هو لم يوثق إلا بناء على تلك العبارة التي ينقلها منه، ينقلها الشيخ النجاشي. على كل حال عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، محمد بن خالد هو محمد بن خالد البرقي، تقدم الكلام عن وثاقته، لكن مشكلته أنه ليس، لا البرقي ما فيه مشكلة، نعم بعد منه بعد البرقي. عن ابن أبي عمير جيد، عن حماد، عن حريث، عن ثرار، إذن سند ما فيه مشكلة، الباقي سند واضح لديكم. قال: فلصحيحة ثرار عنهما إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور، يعني بعد تجفيفه عمدت، يعني عمدت هو إخبار، لكن يراد به شنو؟ يراد به الإنشاء، أنت عمدت، بس هو شيء يقصد اعمد، يعني يجب عليك أن تفعل، لكن هاي من الجملة الخبرية المسوقة في مقام الإنشاء والمستعملة في مقام الإنشاء. وإلى الإمام ما يتكلم عن الخبر، مو يقول أنت عمدت سابقا يعني سويت، لا مو سويت، يعني افعل. إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومسحت به مفاصله، يعني مفاصل الميت كلها، واجعل في فيه، يعني في فمه، يعني الكافور اجعل في فمه ومسامعه، ورأسه ولحيته اجعل من الحنوط، وكذلك وعلى صدره وفرجه. فالسائل يسأل والإمام يقول عفو، والإمام وقال حنوط الرجل وحنوط المرأة سواء، يقول المصنف وغير هذه الرواية. بالنتيجة الرواية إجمالا مع غض النظر عن التفاصيل، مع غض النظر عن التفاصيل، الرواية إجمالا تثبت وجوب، تثبت التحنيط وكونه مشرع بل هو واجب. يعني يقول له عمدته اللي هي ظاهرة في شنو، في اعمد، يبقى تفاصيل أخرى. أما كونه يعني كون التحنيط كفاية فلما تقدم في تغسيل الميت، الحقيقة تقدم في الاعتبار، قلنا هناك أن الغرض، أن الغرض إذا تحقق بفعل مكلف واحد يسقط الأمر به ولا حاجة بعد إلى تكراره. هذا تقدم أكثر من مرة أنه يستفاد الوجوب الكفاية بهذه الطريقة. يبقى الكلام أنه لماذا التحنيط يكون للمساجد السبعة، مع أن الرواية السابقة ذكرت مفاصله وذكرت مسامعه ورأسه. هذا ما سيأتي الكلام عنه في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.